الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم الأدب في صدر الإسلام والعصر الأموي. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الله الثوري. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا الطلاب والطالبات، وأهلا ومرحبا بكم إلى الدرس السادس والأخير من مقرر مادة الأدب في ستر الإسلام والعصر الأموي، والذي سنتناول فيه حالة النثر الأدبي في العصر الأموي. وقبل الحديث عن هذا الموضوع نضع بين أيديكم السؤال التالي: عدد أغراض الشعر في العصر الأموي. أعزائنا الطلاب والطالبات، سنتناول في درس اليوم المحاور الآتية: 1. حال النثر في العصر الأموي. 2. خصائص النثر في العصر الأموي. 3. ازدهار الخطابة كلون من ألوان النثر في ذلك العصر. 4. نماذج من الخطب. 5. الوصايا. 6. الكتابة والكتاب. ونتحدث في ذلك العنصر عن ما يلي: التدوين، وكثرة الرسائل المدونة، كتاب الدواوين. وسنتناول هذه المحاور واحدا تلو الآخر، وذلك على النحو الآتي: المحور الأول حال النثر في العصر الأموي. وقبل أن نتحدث عن حال النثر نسأل سؤالا: ما هو النثر، أو ماذا نعني بالنثر؟ النثر حتى يسمى نثرا هو الكلام الأدبي والثقافي غير الموزون أو المقفى، وله أغراضه الخاصة به، أي الأغراض الأدبية، وهو أكثر إنتاجا من الشعر نظرا لخلوه من القيود التي هي مضروبة على الشعر. ولقد نما النثر في العصر الأموي بشكل كبير، وظهر فيه كتاب كثر، من أبرزهم عبد الله بن المقفع وعبد الحميد الكاتب، قد كان يحسنان اللغة الفارسية، وقد ترجم عبد الله بن المقفع عددا من الكتب الفارسية، كتاب كليلة ودمنة وغيرها. ولقد تهيأت عوامل عدة للنثر وازدهاره في هذا العصر، أدت إلى انتشاره ونموه. أهمها أن المجتمع قد استقر وانتقل من طور البداوة إلى التحضر، مما ساعد على انتشار الثقافة بكل ألوانها. وقد استفاد أيضا ذلك العصر من بلاغة القرآن والحديث النبوي الشريف، واستخدم الأمويون النثر في إقامة المنطق بجانب الشعر لإقناع الناس بولايتهم، وكان أيضا للاختلاط بالشعوب الأخرى دور كبير في نمو النثر وامتداد رقعته. فلقد كانت الترجمة بابا جديدا أضيف إلى معارف العصر وخبراته، ولقد انتشرت مجالس الوعظ والإرشاد، وساهمت كذلك في ازدهار النثر الأدبي في العصر الأموي. أعزائنا الطلاب والطالبات، كان ذلك عن حال النثر في العصر الأموي وما وصل إليه. وننتقل الآن إلى المحور الثاني، والذي نتحدث فيه عن خصائص النثر في ذلك العصر. وللنثر في ذلك العصر نظرا لنضوجه وانتشاره وازدهاره خصائص أهمها: 1- استخدام المجاز في النثر لإثارة الخيال بالألفاظ ذات التأثير القوي. 2- ترك التزام السجع الذي كان شائعا في ذلك العصر وما قبله من العصور وما كان يسمى بسجع الكهان في العصر الجاهلي. 3- التأثر بأسلوب القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة. أيضا تأثر في الخاصية الرابعة، تأثر النثر بالألفاظ الأعجمية وخاصة الفارسية واليونانية. كذلك أعزائنا الطلاب والطالبات، من أهم خصائص مميزات أو خصائص النثر في ذلك العصر التقيد بالألفاظ والعبارات، ولا سيما عند كتاب الدواوين وكتاب الرسائل. أعزائنا الطلاب والطالبات، كان ذلك في المحور الثاني عن خصائص النثر في العصر الأموي، ونأتي الآن إلى المحور الثالث أو الحديث عن المحور الثالث حول ازدهار الخطابة في ذلك العصر كلون من ألوان النثر الأدبي. فقد ازدهرت الخطابة في العصر الأموي، وذلك بسبب تعدد دواعيها وأسبابها. فقد علمنا مما سبق عن هذا العصر كثرة الأفكار التي كانت تدور في هذا المجتمع، وقد مثلها الشعر خير تمثيل. لكن دور الخطابة أيضا كان هاما، فقد نشطت الأحزاب السياسية، ونقصد بها الأمويون والزبيريون والشيعة والخوارج، في الإفصاح عن أفكارها بواسطة الخطابة. فكان لكل مذهب خطباء، كما كان له شعراء يقومون بالدعوة مبادئهم واتجاهاتهم. ويمتاز الأسلوب الخطابي بقوة التأثير وشدة الإقناع واستخدام الجدل والمنطق وإقامة الحجج والأدلة والبراهين. يستعين على ذلك باختيار الجمل القصيرة المؤثرة ومراعاة حال المخاطبين. يقول قدامة بن جعفر: يجب أن يكون الخطيب عارفا بمواقع القول وأوقاته واحتمال المخاطبين له، فقد قيل لكل مقام مقال، وأن يكون في جميع ألفاظه ومعانيه جاريا على سجيته غير مستكره لطبيعته، فإن التكلف إذا ظهر في الكلام هجنه وقبح موضعه. وكانوا يحرصون على هذه الصفات، وكان من أهم تقاليدهم في الخطابة كانوا يفتحون الخطابة بحمد الله والثناء عليه، ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويوشحونها بآيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة. وبعضهم يستعين أثناء خطابته بالشعر والأمثال والحكم. ولقد نبغى في هذا العصر كثير من الخطباء واشتهروا بذلك، منهم من أمراء البيت الأموي عبد الملك بن مروان وسليمان بن عبد الملك وعمر بن عبد العزيز، وغيرهم من ولاتهم كالحجاج بن يوسف وقتيبة بن مسلم وخالد القسري والمهلب بن أبي صفرة. ومن العلويين الحسن أو الحسين بن علي وحفيده زيد، ومن الخوارج عمران بن حطان وقطري بن فجاءة وأبو حمزة الأباضي. كذلك كان من خطباء ذلك العصر الكبار عبد الله بن الزبير وأخوه عبد مصعب بن الزبير، ومن رؤساء القبائل أيضا من الخطباء صعصع بن صوحان وسحبان بن وائل وخالد بن صفوان. أعزائنا الطلاب والطالبات، كان ذلك عن حال الخطابة وازدهارها في ذلك العصر وجعلها أداة من أدوات الإقناع والحوار أو التأثير. ونأتي الآن إلى المحور الرابع، وهو نماذج من تلك الخطب في ذلك العصر. من تلك النماذج التي اشتهرت خطبة الحجاج بن يوسف الثقفي، والذي قال عند ولايته على العراق: أنا ابن جلا وطلاع الثنايا، متى أضع العمامة تعرفوني، يعني حين أضع العمامة تعرفوني بأني لا أرحم. ثم قال: والله يا أهل العراق، إني لأرى رؤوسا قد أينعت وحان قطافها، وإني لصاحبها، وكأني أنظر إلى الدماء بين العمائم واللحى، وإني والله يا أهل العراق ما يقعقع لي بالشنان، ولا يغمز جانبي كتغماز التين، ولقد قررت عن ذكاء وفتشت عن تجربة، وإن أمير المؤمنين أطال الله بقاءه نثر كنانته بين يديه، فعجم عيدانها فوجدني أمرها عودا وأصلبها مكسرا، فرماكم بي لأنكم طالما أوضعتم في الفتنة واضطجعتم في مراكد الضلال، والله لأحزمنكم حزم السلمة ولأضربنكم ضرب غرائب الإبل، فإنكم كأهل قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رقدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وخطب أيضا عبد الملك بن مروان بعد مقتل مصعب بن الزبير عام 71 هجرية، بعد أن صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وصلى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أيها الناس، إن الحرب صعبة مرة، وإن السلم أمن وقرة، وقد زبنتنا الحرب وزبناها فعرفناها وألفناها، فنحن بنوها وهي أمنا. أيها الناس، فاستقيموا على سبيل الهدى، ودعوا الأهواء المردية، تجنبوا فراق جماعات المسلمين، ولا تكلفون أعمال المهاجرين الأولين وأنتم لا تعلمون أعمالهم، ولا أظنكم تزدادون بعد الموعظة إلا شرا، ولن نزداد بعد الإعذار إليكم والحجة عليكم إلا عقوبة، فمن شاء منكم أن يعود بعد لمثلها فليعد، إنما مثلي ومثلكم كما قال قيس بن رفاعة الأنصاري: من يصل ناري بلا ذنب ولا ترة يصلى بنار كريم غير غداري. أعزائنا الطلاب والطالبات، والخطب في ذلك العصر كثيرة، اقتصرنا على ما ذكرنا من خطباء ولاة الأمويين أو الخلفاء منهم. ونأتي الآن إلى المحور السادس من محاور هذا الدرس، وهو الحديث عن الوصايا كلون من ألوان النثر الأدبي في ذلك الحين. والوصية كلام نثري أدبي يقوله الموصي أو الموصية، يجمع فيه بين الحكمة والخبرة والتجربة، ثم النصيحة التي هي ثمرة الوصية، وتكون بصيغة الأمر أو النهي أو الحث، ولا تكون إلا في المواقف المهمة كقرب الموت أو الفراق للبعيد أو الولاية أو غير ذلك. وقد ظهر هذا الفن كثيرا في هذا العصر، ومن أجمل أمثلته وصية أسماء بنت أبي بكر لابنها عبد الله بن الزبير، فقد دخل عليها في اليوم الذي قتل فيه، وقد رأى من الناس الإنصراف والخذلان عنه، فقال لأمه أسماء: يا أماه، خذلني الناس حتى ولدي وأهلي، فلم يبق معي إلا اليسير ممن ليس عنده من الدفع أكثر من صبر ساعة، والقوم يعطونني ما أردت من الدنيا، فما تقولين؟ فقالت: أنت والله يا بني أعلم بنفسك، إن كنت تعلم أنك على حق وإليه تدعو فأمعن له، فقد قتل عليه أصحابك، ولا تمكن من رقبتك يتلعب بها غلمان بني أمية، وإن كنت إنما أردت الدنيا فبئس العبد أنت، أهلكت نفسك وأهلكت من قتل معك، وإن قلت كنت على حق فلما وهن أصحابي ضعفت فهذا ليس فعل الأحرار ولا أهل الدين، وكم خلودك في الدنيا؟ القتل يا بني خير، والله لضربة بالسيف في عز أحب إلي من ضربة بصوت في ذل. قال: إني أخاف إن قتلوني أن يمثلوا بي. قالت: يا بني، إن الشاة لا يضيرها سلخها بعد ذبحها، فدنا منها، وقبل رأسها وقال: هذا والله رأيي، والذي كنت به داعيا إلى يومي هذا، ما ركنت إلى الدنيا ولا أحببت الحياة فيها، وما دعاني على الخروج إلا الغضب لله أن تستحل حرمه، ولكني أحببت أن أعلم رأيك فزدتني بصيرة مع بصيرتي، فانظري يا أمة، فإني مقتول في يومي هذا، فلا يشتد حزنك علي، وسلم الأمر لله، فإن ابنك لم يتعمد إتيان منكر ولا عملا بفاحشة، ولم يجر في حكم الله، ولم يغدر في أمان، ولم يتعمد ظلم مسلم ولا معاهد، ولم يبلغني الظلم عن عامل من عمالي فرضيت عنه بل أنكرته، ولم يكن شيء آثر عندي من رضاء ربي، إلى آخر ما ذكر عبد الله بن الزبير في حواره مع أمه، وصية أمه له رضي الله عنه وأرضاه، ثم خرج ولم يعد، وصبر في القتال حتى قتل ثم صلب رضي الله عنه وعن أمه. أعزائنا الطلاب والطالبات، كان ذلك الحديث عن محور من محاور هذا الدرس، وهو المحور السادس عن أدب الوصايا في ذلك الحين، وأخذنا نموذجا واحدا أو بسيطا من هذه الوصايا. نأتي الآن إلى المحور السادس والأخير، وهو عن الكتابة والكتاب في ذلك العصر. وسنتحدث عنها في هذا المحور في عدد من العناصر، هي كالآتي: التدوين، وكثرة الرسائل المدونة، وكتاب الدواوين. أما التدوين فهو الكتابة، وهو التوثيق لكل المعارف، حيث نشطت في ذلك العصر حركة التدوين نشاطا ملحوظا، فقد تحول العرب من أمة أمية إلى أمة كاتبة تدون معارفها العربية والإسلامية، واضعة بعض المصنفات، ومضيفة إلى ذلك بعض المعارف العربية والأجنبية المترجمة. وكان من أوائل ما عنوا به من معارفهم العربية الخاصة أخبار آبائهم في الجاهلية وأنسابهم وأشعارهم، ومن ثم كثر بينهم علماء النفس وأصحاب الأخبار، ومن أشهرهم دغفل ابن حنظلة السدوسي المتوفى سنة 70 للهجرة. وإلى جانب ذلك أخذت القبائل تعنى بأخبارها في الجاهلية وأشعارها فتدونها وتكتبها. على أن عناية العرب في هذا العصر بتدوين أخبارهم الجاهلية وأنسابهم وأشعارهم، وتدوين كل ما اتصل بدينهم الحنيف، فقد تأسست في كل بلدة إسلامية مدرسة دينية اهتمت بتفسير الذكر الحكيم ورواية الحديث النبوي الشريف، وتعلم الناس الفقه وشؤون التشريع. وكان كثير من المتعلمين في هذه المدارس يحرصون على تدوين ما يسمعونه، وقد اشتهر ابن عباس في مكة بما كان يحاضر في تفسير القرآن الكريم، وحمل عنه أيضا ذلك التفسير عدد من التابعين أمثال مجاهد وعطاء. وكذلك دونت مغازي النبي صلى الله عليه وسلم، وممن عنوا بها عروة بن الزبير وأبان بن عثمان بن عفان ووهب بن المنبه، وأخذوا يدونون قصص الأنبياء وأخبار الأمم الماضية وأخبار الدول الإسلامية وما صار فيها من أحداث وخطوب وغير ذلك مما كان يصل إلى أيديهم من خطب ومعارف، سواء أجنبية كالطب والكيمياء، وكذلك ما كان منهم كالنحو وعلوم القرآن. أما العنصر الثاني في هذا المحور فهو كثرة الرسائل المدونة، حيث كثرت هذه الرسائل وأصبحت كتب الأدب والتاريخ مليئة بها، سواء رسائل سياسية التي كثرت وأثرت عن ذلك العصر، وهذه الرسائل كتبها على مر العصور بما فيه من أحداث، سواء من الاتجاهات الفكرية كالخوارج والشيعة والزبيريين وغيرهم ممن اهتم بهذه الرسائل فيما بين ولاة أمراء المسلمين أو قادة الفرق التي ذكرناها سابقا. وأخذت تشيع هذه الرسائل، وخاصة منذ أواخر القرن الأول، كتابات وعظية كثيرة، وقد اشتهر عمر بن عبد العزيز بأنه كان يكتب إلى الوعاظ أن يرسل إليه بمواعظهم، ويروون أنه لما ولي الخلافة رسل إلى الحسن البصري أن يكتب إليه بصفة الإمام العادل، يعني رسالة في مواصفات الإمام العادل، فدبج له رسالة طويلة استهلها بقوله: اعلم يا أمير المؤمنين أن الله جعل الإمام العادل قوام كل مائلة، وقصد كل جائر، وصلاح كل فاسد، وقوة كل ضعيف، ونصفة كل مظلوم، ومفزع كل ملهوف. والإمام العادل يا أمير المؤمنين كالراعي الشفيق على إبله الرفيق بها، الذي يرتاد لها أطيب المراعي، ويذودها عن مراتع الهلكة، ويحميها من السباع، ويكفها من أذى الحر والقر، إلى آخر ما وصف به الحسن البصري الإمام العادل في رسالة جامعة شاملة، وكانت من أهم الرسائل الأدبية المتداولة. وبجانب الكتابات الوعظية والسياسية، شاعت في ذلك العصر الرسائل الشخصية، بحكم تباعد العرب في مواطنهم، وبتأثير بعض الظروف من موت يقتضي التعزية، أو ولاية تقتضي التهنئة، أو عتاب أو اعتذار، أو أي مناسبة أخرى. أما العنصر الثالث في هذا المحور فهم كتاب الدواوين، وتكونت في هذا العصر طبقة كبيرة من كتاب الدواوين المحترفين، تتابعت أجيالهم على مر العصور، وكل جيل سابق يسلم إلى خلفه صناعته، وكل جيل لاحق يحاول أن يضيف إلى براعة سلفه براعة جديدة. وهؤلاء الكتاب هم الذين كانوا يدبجون الكتب على ألسنة الخلفاء والولاة، وبحكم وظيفتهم كانوا يختارون من أجمل الكلام وأطيب ما ينطق به اللسان والبيان، وكان كل منهم يحاول أن يظهر براعته ومهارته وحذقه في تصريف الألفاظ وصياغة المعاني، حتى يروق من يكتب على لسانه وينال رضاه واستحسانه. من أشهر كتاب الدواوين في ذلك العصر عبد الحميد الكاتب، واسم أبيه يحيى بن سعيد، وهو من موالي بني عامر بن لؤي، وهو فارسي الأصل، ويقول أكثر من ترجم له أنه من أصل الأنبار بالعراق، وسكن الرقة، وكان في أول أمره ينتقل في القرى معلما في كتاتيبها، وعرف في نفسه فصاحة ومهارة وبيانة، فالتحق بديوان هشام بن عبد الملك، وأعجب به سالم مولى هشام، فأصهر إليه وما زال به حتى خرجه كاتبا لا يبارى، وعرفه مروان بن محمد وكان عاملا لهشام على أرمينيا فاتخذه كاتبا له. وعبد الحميد أبلغ كتاب هذا العصر وأبرعهم وقد سماه الجاحظ في بيانه عبد الحميد الأكبر، ونصح الكتاب أن يتخذوا كتابته نموذجا لهم، وظلت شهرته مدوية على القرون حتى قيل فيه فتحت الرسائل بعبد الحميد وختمت بابن العميد. وعنه يقول ابن النديم: عنه أخذ المسترسلون ولطريقته لزموا، وهو الذي سهل سبيل البلاغة في الترسل. وقد أجمع كثيرون على أنه أول من استخدم التحميدات في فصول الكتب، ولا تلفتنا عند عبد الحميد براعته الأدبية في صنع رسائله فحسب، وإنما يلفتنا أيضا أنه تحول بطائفة منها إلى رسائل أدبية بالمعنى الدقيق للكلمة، محاكيا في ذلك ما كان يعرفه من رسائل الفرس الأدبية التي أثرت عن الساسانيين، والتي يقال إنه كان أحد نقلتها إلى العربية. وعبد الحميد له رسالتان مبتكرتان، أحدهما رسالة إلى الكتاب وصف فيها صناعة الكتابة وأهميتها في تدبير الحكم وما ينبغي أن تحلوا به أيضا من آداب ثقافية، وأخرى من رسائله خلقية وسياسية تتصل بالخلفاء والولاة والرعية. ومن نماذج الكتابة كتابة هذه الرسائل التي كتب بها إلى أهله يعزيهم عن نفسه، وهو منتهز مع عروان. أما بعد، فإن الله جعل الدنيا محفوفة بالكره والسرور، وجعل فيها أقساما مختلفة بين أهلها، فمن درت له بخيلائها وساعده الحظ فيها سكن إليها ورضي بها وأقام عليها، ومن قرضته بأظفارها وعضته بأنيابها وتوطأته بثقلها لاحاها، أي نافرها، لاحاها نافرا عنها وذمها ساقطا عليها وشكاها مستزيدا منها. وقد كانت الدنيا أذاقتنا من حلاوتها وأرضعتنا من درها أفاوس استلبناها، ثم شمست منا منافرة وأعرضت عنا متنكرة، ومخقتنا مولية فملح عذبها وأمر حلوها وخسي لينها، إلى غير ذلك من رسائله. والرسائل تحمل جميع خصائص عبد الحميد التي تميز بها في أسلوبه ومعانيه، فألفاظه منتخبة ليس فيها توعر ولا غريب وحشي، وإنما فيها عذوبة وحلاوة، ومعانيها غزيرة مرتبة وليس فيها غموض، وإنما فيها الوضوح وانكشاف الدلالة، وهو يعني بالترادف، أي يهتم بالترادف في أسلوبه ترادفا ينتهي به إلى ازدواج واضح، من شأنه أن يؤكد المعاني بما يحمل من معادلات موسيقية تثبت في الذهن، وهو يضيف إلى ذلك حلي من طبقات وتصورات تضفي على أسلوبه روعة بيانية خلابة. أعزائنا الطلاب والطالبات، كان ذلك عن المحور السادس من محاور هذا الدرس، الكتابة والكتاب. أعزائنا الطلاب والطالبات، لقد تناولنا في هذا الدرس المحاور الآتية: حال النثر في العصر الأموي، خصائص النثر في العصر الأموي، ازدهار الخطابة في ذلك العصر، نماذج من الخطب، الوصايا، ثم الكتابة والكتاب. أعزائنا الطلاب والطالبات، بذلك نأتي إلى ختام هذا الدرس، وبذلك نختم أيضا دروس هذا المقرر، وبإذن الله تعالى نلتقي معكم في مقرر آخر. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأدب في صدر الإسلام والعصر الأموي. الإعداد والتقديم: الدكتور عبد الله الثوري. الهندسة الصوتية: المهندس محمد العلي. الإشراف: الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج: رياض المحيّة.